بسم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما له. كان المؤلف نفعنا الله به وبكم وبعلومكم في الدارين رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين في كتاب البيوع. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه. وعنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فباعه. متفق عليه. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي: في سمن جامد.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتي كم ذاتك المعلوماتي كل ما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد معلوماتي الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى سيدنا محمد بالصفات الكريمة وعلى آله وأصحابه ومن سار على مناهجه القويمة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب الفخيمة وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب البيع على حديث المتعلقة بالبيع، وتقدم معنا حديث سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وأنه قيل له: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة فإنها تطلع بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى حرم عليهم شحومها، لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وتقدمت معنا الإشارة لماذا منع من بيع هذه الأشياء، فمنها ما هو نجاسة، وقيل أيضا ذلك في الخمر وبقية هذه الثلاثة الأشياء، لأن من الشرط في المبيع أن يكون طاهرا، فلا تباع النجاسات، فمن شروط البيع الطهارة في المبيع الذي يشترى. فالنجس ما كان نجس العين وما كان نجس بعارض، نجس العين في حد ذاته نجس، هو نجس من أصله، والثاني ما تنجس. فأما نجس العين من مثل الكلب والخنزير وما تولد منهما، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، فلا يجوز بيع الكلب لكونه نجاسة. وعندنا هذا حديث سيدنا جابر الله حرم أن الله عز وجل حرم بيع الخمر الميتة والخنزير والأصنام، وسواء كان الكلب معلما أو لم يكن معلما. ويقول الإمام أبو حنيفة يجوز بيع الكلب إلا أن يكون عبورا، وفي العبور عنده روايتان. كذلك جاء الاختلاف عند المالكية، فالشافعية والحنابلة عندهم لا يجوز بيع الكلب عندهم ولو كان معلما، وعند الحنفية يجوز بيع الكلب إلا أن يكون عجورا. ففيه عندهم روايتان وخلاف. وكذلك الخلاف عند المالكية، أيجوز بيع الكلب أم لا يجوز. فمنهم من جوز بيع الكلب الماذون في إمساكه. ما هو الكلب الماذون في إمساكه؟ ما كان لصيد أو حراسة، كلب الصيد وكلب الحراسة يجوز إمساكه، فيجوز بيعه على القول عند المالكية سواء. أما بقية النجاسات كمثل السرجين والبول لا يجوز أن يبيعهما، كما لا يجوز أن يبيع الميتة وأنواع النجاسات. وهكذا قال الإمام أحمد أن كل نجس لا يجوز أيضا بيعه بوجود أي علة النجاسة. قال أبو حنيفة يجوز بيع السرجين لأنه ينتفع به السماد للزراعة وغيره، فيجوز أن يباع. أيوة. ومنه أيضا بيع الحرير إذا كان دودة القز فيه، قد تكون الدودة حية أو ميتة، فيجوز ذلك لأن من مصالح الحرير بقاء الدودة فيه، فيجوز. كما يجوز بيع الحيوان والنجاسة في بطنه، ما تضر، ما تضر نجاسة في بطنه، ما هي المقصود، مقصوده كذلك هذا الحرير. هذا بيع النجس العين، بقينا فيما تنجس وليس بنجس العين. فالذي تنجس منه ما يمكن تطهيره، كثوب تنجس ممكن تطهيره، خشبة نجسة، والجوهر طاهر، وإنما يحتاج إلى تطهير لما وردت عليه النجاسة ولاقته، فهذا يجوز بيعه لأنه يمكن تطهيره وأصله طاهر. لكن فيما لا يمكن تطهيره مثل خل تنجس، وإلا لبن تنجس، مثلها الدبس ونحوه إذا تنجس ما عاد كيف تطهره، كيف ما يمكن تغسيله، ما يمكن إخراج النجاسة منه، فحينئذ لا يصح بيعه ولا يجوز، كما لا يجوز بيع الخمر والبول وكذلك الدهن النجس وكذلك دهن الميتة. هذا نجس، لا نجس العين. ومنه ما كان في أصله طاهر وبعدين تنجس، ففي إمكان تطهيره خلاف، ففي بيعه خلاف. هل يمكن تطهير الدهن بخلطه بالماء ثم تميزه عن الماء؟ فعلى الخلاف في صحة في إمكانية تطهيره يأتي الخلاف في جواز بيعه سواء. الله لا إله إلا الله. وكذلك إذا أراد أن يبيع ماء تنجس فإنه يمكن تطهيره بالمكاثرة إذا كاثره عاد إلى الطهارة، فما دام كذلك جاز البيع. وهناك خلاف في بيع الماء من أصله يجوز بيعه أم لا، والذي عليه الجمهور أنه يجوز بيع الماء ولو فوق نهر، ولو فوق نهر ما موجود بيبيع عليه ماء. وخالف بعض العلم في جواز بيع الماء، وصار علمنا أن إذا كان النجاسة طارة بملاقاة النجاسة فينقسم إلى ما يمكن تطهيره وما لا يمكن تطهيره. والوصية جائزة بالدهن النجس بالكلب، يجوز الوصية به لما في ذلك من المنفعة. إذن فعلمنا من ذلك أنه نحتاج إلى أن يكون المبيع أيضا منتفعا به، فإذا لم يكن منتفعا به فإذن فهو غير مال، وأخذ المال في مقابلته أشبه بأكل المال بالباطل. ولماذا لا يكون منتفع به؟ إما بسبب القلة. كيف القلة؟ مثل يبيع حبة من البر، إيش حبة واحدة إيش يسد بها جوع ولا إيش يعمل بها حبة واحدة من مثلا، فبسبب القلة حبة ولا حبتين، وهذا القدر ما يعد مال، فلا يبذل المال في مقابلته. ها ويقول يضيف لي ثاني بعدين بينفع فوق الثاني، ما يعتبر هذا حبة واحدة. فما فلا، فالصحيح أنه لا يجوز بيعها. ولذا كان من الجائز إذا وجدت أن تؤخذ فإن أصحابها يعرضون عنها. ويقول ممكن هذه الحبة يحطها في فخ من شان يصيد، يقول لا عبرة بمثل هذا، لا عبرة بمثل هذا، فلا يجوز بيع حبة وحبتين. ومع ذلك إذا لم تكن مرمية فلا يجوز أن تأخذ من صبرة الغير حبة ولا حبتين، حتى حبة واحدة ولا حبتين. قال إلا قد ما يبربر وجدتها مرمية، نعم، أما وسط الصبرة حق الإنسان ولا حبة واحدة، والحبة الواحدة بترجع عليك بعدين بحسابها في القيامة وتصعب عليك الحساب في الحبة الواحدة. ها ولو حبة لا إله إلا الله، وإن كان لا يجوز بيعها ولو وجدتها مرمية جاز لك أخذها. فإذا أخذ حبة قد حين تبايعنا نحن وصاحبها، الواجب عليك ترد الحبة، رد الحبة لصاحبها. قال والحبة مع ذلك حتى فيني يلا قلت حبة واحدة وضاعت علي، فقالوا خلاص انتهت البيع من أصله باطل، وهذه لا تضمن الحبة الواحدة. قال القفال جيب حبة بدلها، هات حبة واحدة ثانية بدلها، فإنك تضمنها، فإذا تليفت فأتي بمثلها، هات واحدة بدلها. هذا عدم النفع بسبب القلة، وقد يكون عدم النفع بسبب الخسة كالحشرات والحيوانات الطائرة وهي غير الكلب والخنزير عند الجمهور. الحيوانات الطائرة منها ما ينتفع به، فهذا لا خلاف في صحة بيعه وجواز بيعه، مثل ايش؟ مثل الإبل والبقر والغنم والبغال والحمير والذباء والغزلان وأمثال ذلك. ومن جملة الجوارح الصبور والفهود وما إلى ذلك، فهذه ينتفع بها، وبعضها ينحصر الانتفاع به بلونه أو صوته مثل الطاووس، وكذلك الفيل والهرة، وكذلك القرد فإنه يعلم يعلم يصلح خدمات يعمل يرتب ترتيب. وتقدم أيضا معنا دود القز لأنه يندفع به. الله. والنحل يندفع بعسل، يندفع به إذا كان النحل في الكوارة حقه، وإذا كان في الهواء يبيع عليه النحل في الهواء. بعدين كيف يسلمه؟ يروح يمسكه وقد يرجع بمسبر لما يرجع وبعدين باع. أما ما دام سايب هكذا فلا صح عدم صحة البيع، لأنه يمكن ما يرجع بعدين من يسلمه؟ كيف يقدر يسلمه؟ ولا بد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، يقدر على أن يسلمه للمشتري سواء. فإذا كانت النحل في الكوارة وشاهد جميعها فهذا البيع صحيح. والحيوانات التي لا ينتفع بها مثل الخنافس ولا عقارب ولا فارة ولا نمل ونحوه للحين ما يصح بيعها مثل هذه الأشياء. وقد يكون في بعضها أحيانا بعض خواص ينتفع بها، لكن على سبيل الندور وللحذق الذين يعرفون استخراجها حتى من الحيات قد يستخرجون فوائد، ولكن هذا ليس بسائد ولا بمنتجر فلا يعد منفعة تصحح البيع، لا يعد منفعة تصحح البيع. وكذلك السباع التي لا تصلح للاصطياد، بيبيع أسد مثلا الذي إيش بطلع فيه؟ والملوك يفتخرون بواقع خلانهم، لا عبرة بهذا الفخر ما وليست بمنفعة مقصودة صحيحة شرعية. وذكر عن بعض الفقهاء أنه في بعض البلدان مثل بلدة تسمى عسكر مكرم، بلدة عسكر مكرم هذه يستعملون فيها بيع الشمل، يستعملون فيها النمل يعالجون به من السكر. فهذه البلدة من بلدان خراسان، نقل بعض أهل العلم هو أبو الحسن العبادي أنه ما دامت اشتهر وانتشر بين الناس الانتفاع بها على هذا الوجه فيجوز بيعها. كذلك في نصيبين يعالجون بعض العقارب الطيارة وهكذا، يعالجونها بواسطة النمل، فحينئذ يجوز بيعه عندهم إذا ساد بينهم استعماله في منفعة معلومة مقصودة سواء. وكذلك من أراد أن يبيع العلب يجوز بيع العلب. ايش تبغى؟ قال فيها امتصاص الدم، امتصاص الدم هذا شيء يشبه الاسود يشبه الدود، يكون في الماء. احدث ايش قال؟ لا علقه. فاذا كانت بمصلحه بذلك معروفه معلومه جاز ذلك، فإنه الشرط الانتفاع. فإذا أراد أن يبيع حمار ولكن زمن ضعيف خلاص مدنف، كيف ينتفع بهذا؟ فلا صح، ما يجوز بيعه. عبد مملوك ضعيف ما عاد يقدر يخدم، يذبع يذبح له في منفعة العتق يتقرب بعتقه إلى الله تبارك وتعالى. يتقرب بعتقه إلى الله. أما الحمار إيش بطل فيه؟ وعبرة قال بعضهم إنه ممكن يعني إذا مات يذبح الجلد حقه. هذه منفعة بعيدة وجاز بها بعضهم بيعه لأجل ذلك سواء. وكذلك أنواع آلات اللهو المحرم حرام. قال أنا أنتفع كيف تنتفع؟ تعصي الله بها ما يجوز. إذا هي آلات لهو محرم ما يجوز بيعها وليست استعمالها بمنفعة في الشرع. ولا يجوز إعانة على المعاصي وهكذا. وجاءنا في الحديث أن صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مايعا فاستصبحوا به وانتفعوا به. أيوة. فهذا الكلام فيما يتعلق بالاستعمال. أما فيما يتعلق بالبيع فما تقدم الكلام فيه من أنه إذا تنجس ولا يمكن تطهيره ما يصح فيه البيع بعد ذلك. وجعل الشافعية بعد ذلك طريقة أو حلا لمثل هذا الأشياء في رفع اليد للاختصاص لمن كان اختص بشيء من ذلك فيرفع يد اختصاصه ليأخذها الآخر بمقابل. فخرجوا من لفظة البيع واسم البيع وجعلوا رفع يد وسموا حيازته اختصاصا ولم يعدوها مثل الملك العام. فتخلصوا في ذلك فيما يتم الانتفاع به وهو نجس. فقالوا يرفع يده عنه لينتفع به غيره وإن أخذ مقابل لذلك ولكن لا يأتي بلفظ البيع ولا بلفظ الشراء أدبا مع الشرع الذي منع بيع ذلك. والله يصلح أحوالنا والمسلمين ويرزقنا المتابعة لنبيه الأمين ويرزقنا المعاملة على الشرع المتين ويحفظنا من اتباع الهوى ويجعل هوانا تبعا لما جاء بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويرزقنا الفهم في الدين والفقه في الدين ويرزقنا الكمال الإيمان واليقين ويرفعنا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وهو راض عنا مع اللطف والعافية وكمال التمكين ويصلح شؤون الأمة أجمعين ويدفع البلاء عنا وعنهم ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.